نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الدرس الثاني إن شاء الله تعالى من دروس الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. وبالمناسبة، يعني بفضل الله تعالى، يعني جمعا للفضيلتين، أي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قد بدأنا في مسجد الجمعية الشرعية في مصر الجديدة بفضل الله تعالى، بدأنا في أول درس من أحكام الطهارة في الأسبوع الماضي، وبدأنا هنا في الأسبوع الماضي في أول درس من أحكام الصلاة. لماذا؟ حتى نستطيع أن ننجز أكثر كمية من الفقه. وبفضل الله تعالى كنا قد انتهينا من قبل من غالب الفقه السنة بفضل الله تعالى، ولكن كما نعلم أن كثيرا من الناس يترك الفقه، سواء من المستمع أو من المتكلم. والفقه هو أكبر سد تجاه إبليس، فالإخلاص معلوم. أما إذا لم يكن عند الإنسان فقه، فإن إبليس يتغلب عليه، سواء في الطهارة أو في الصلاة أو في أي شيء آخر من أحكام العبادات. جاء في كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى، بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى وغيره كما في الداخل، وأيضا وجاء في التعليق عليه من كتاب تمام المنة، في التعليق على فقه السنة للألباني رحمه الله تعالى ما يلي. وبالمناسبة، إذا كان هناك أمر حيث أننا نحتاج إلى كتاب آخر كزاد المعاد أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الألباني أو الفتح أو أي كتاب، فإننا في المناسبة نشير إلى ذلك بمشيئة الله تعالى. كنا في الأسبوع الماضي وقفنا عند الكلام على من تجب الصلاة، وذكرنا في هذه النقطة أنه تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ، لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، أي كناية عن عدم التكليف، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم أي يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد وأصحاب السنن، وهو في صحيح أبي داود. صلاة الصبي، سبحان الله، يعني هناك كثير من أحكام الفقه لو قام بها إنسان أمام الناس، اجلس لا تفتح المغلوق ولا تغلق المفتوح، في كتاب تلبيس إبليس يقول لك لما تدخل مكان لا تفتح المغلوق ولا تغلق المفتوح الأفضل، وأنا تأتينا أصوات من الداخل وكذا، فنصبر على الحر ولا نصبر على الأصوات الأخرى، جزاكم الله خيرا. فمثلا يجوز للإمام الراتب إذا أتى أن يدخل في الصف أو أنه يدخل إماما، وهذا الكلام موجود في صحيح البخاري لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين قوم، فتأخر الإمام، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أقيم الصلاة؟ قال: أقم. فصلى أبو بكر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الناس يصفقون بعدما أشاروا إلى أبي بكر ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، وكان أبو بكر لا يلتفت، فنظر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكان، يعني أي مكانك هكذا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تأخر أبو بكر ودخل النبي صلى الله عليه وسلم. في فتح الباري في الجزء الثاني على ما أظن الخلاصة في صفحة 198 قال ابن حجر: وفيه أن الإمام الراتب إذا حضر يخير بين أن يدخل إماما وبين أن يدخل في الصف، أن الإمام الراتب إذا حضر يخير بين أن يدخل إماما وبين أن يدخل في الصف. هذا كلام ابن حجر، وقال: وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما في الحديث من أحكام. يعني المقصود من ذلك أن كثيرا من الناس يجهل أحكام الفقه. صلاة الصبي، والصبي وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمره بها إذا بلغ 7 سنين، إذا بلغ 7 سنين، ويضربه على تركها إذا بلغ 10، ليتمرن عليها ويعتادها بعد البلوغ. لكن قال العلماء: ليس بعصا. قال العلماء في الشروح: ليس، يعني ضرب بغير عصا، ضرب بغير عصا. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7، واضربوهم عليها إذا بلغوا 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود والحاكم، حسن كما في تمام المنة. عدد الفرائض، الفرائض التي فرضها الله تعالى في اليوم والليلة 5. فعن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول: الوتر واجب. قال: فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته، فقال عبادة: كذب أبو محمد. وفي هذه النسخ غير موجود معنى هذه الكلمة، لكن في النسخات القديمة كذب أبو محمد يعني أخطأ أبو محمد، وعند أهل الحجاز يقولون فلان كذب يعني أخطأ، ما معنى أنه ليس مع ذلك أنه كذاب، لا، هنا كذب بمعنى أخطأ. كذب أبو محمد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة صحيح كما في صحيح أبي داود. وهذا الحديث من الأدلة على عدم الكفر تارك الصلاة كسلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في الأسبوع الماضي معا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ونحن نعلم أن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله تعالى لا يغفره للمشرك، كون الله تعالى يرجع أمره إليه سبحانه بالمغفرة أو بالعقاب، هذه المغفرة لا تكون للمشرك. وقال فيه: ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن. وعن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما ثائر الشعر، فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله علي من الصلوات. فقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها. فقال: أي الرجل، والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. رواه البخاري ومسلم. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يقول أفعل وهذا يكتفي، لأن السنن تجبر الفرائض، فما كان من نقص في الفريضة يجبر بالنفل، سواء في الأركان، سواء في عدد الصلوات، أو في الخشوع، أو في غيرها. مواقيت الصلاة: للصلاة أوقات محدودة لا بد أن تؤدى فيها، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا مؤكدا ثابتا ثبوت الكتاب. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الأوقات، فقال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة طرفي النهار، كما نعلم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي منجما في أوقات محدودة، في أوقات محدودة. وهنا: وأقم الصلاة طرفي النهار، قال الحسن: صلاة طرفي النهار الفجر والعصر. وزلفا من الليل، قال: زلف الليل هما زلفتان، صلاة المغرب وصلاة العشاء. وفي سورة الإسراء يقول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي سورة طه يقول سبحانه: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس زوالها، أي أقمها لأول وقتها هذا، وفيه صلاة الظهر منتهيا إلى غسق الليل وهو ابتداء ظلمته، ويدخل فيه صلاة العصر والعشاءين، العشاء الأولى أي المغرب، والعشاء الثانية أي العشاء المعروفة، وقرآن الفجر أي وأقم قرآن الفجر أي صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. فالمقصود بقرآن الفجر ليس القرآن الذي في المذياع أو القرآن الذي تجلس أنت حتى إقامة الصلاة تقرأه، لا، إنما المقصود بقول الله تعالى وقرآن الفجر، وقرآن الفجر أي القرآن الذي في الصلاة أي في صلاة الفجر، وأطراف النهار لعلك ترضى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني بالتسبيح قبل طلوع الشمس صلاة الصبح، وبالتسبيح قبل غروبها صلاة العصر، لما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية، هذا هو ما أشار إليه القرآن من الأوقات. وأما السنة فقد حددتها وبينت معالمها فيما يلي، ولكن اختصارا للوقت يعني وتيسيرا على المستمع، هذان الحديثان سيأتيان بالتفصيل عند كل وقت من أوقات الصلاة، فنأخذ عند كل وقت من أوقات الصلاة ما يناسب هذا الحديث إن شاء الله تعالى. وقت الظهر في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغر الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان، رواه مسلم. والحديث الثاني يأتي تباعا إن شاء الله تعالى. وقت الظهر، والمقصود بهذين الحديثين حديث عبد الله بن عمرو وأيضا حديث جابر بن عبد الله. وقت الظهر، تبين من الحديثين المتقدمين أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء ويمتد إلى أن يصير ظل، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، يعني اللي هو الذي يكون من متى، يعني بالإضافة إلى فيء الزوال. والمقصود بالزوال هو قبل أذان الظهر بحوالي 10 دقائق أو ربع ساعة وهكذا، المقصود هذا وقت الزوال بصفة عامة يعني. نعم، المقصود الزوال قبل الظهر، حتى ابن القيم رحمه الله يتكلم في زاد المعاد عن صلاة تسمى صلاة الزوال أو كذا، ما علينا من هذا، إلا أنه يستحب تأخير صلاة الظهر عن أول وقت، عن أول الوقت عند شدة الحر حتى لا يذهب الخشوع، والتعجيل في غير ذلك. والمقصود بذلك عندما يعني يكون الناس في مكان نائم أو ليس فيه مظلات أو كذا أو كذا، لكن لو أن أناسا كما في بعض شوارع القاهرة لا يرون الشمس قط وفي الظهر، يعني يخرج من بيته إلى أن يذهب إلى المسجد ويعود ولا بل يرى الشمس أبدا، بل يرى الشمس أبدا من هذا الشارع، كيف تؤخر هنا؟ إذا المقصود يعني العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. إذن إلا أنه يستحب تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت عند شدة الحر حتى لا يذهب الخشوع، والتعجيل في غير ذلك. دليل هذا ما رواه أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، رواه البخاري. وعن أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثا حتى رأينا فيء التلول، حتى رأينا فيء التلول. هنا الفيء الظل الذي بعد الزوال، الفيء الظل الذي بعد الزوال، والتلول جمع تل، ما اجتمع الأرض من تراب أو نحو ذلك. الإنسان الذي يذهب إلى الريف في البلاد التي فيها رمال، أو مثلا إلى المنصورية عندما يأتي الناس بالرمال للبناء تجد ما يلي، كان هذا عندنا نحن في القرية عندنا، في هناك ما يسمى، تجد ما يسمى بالغرد، هذا كله رمل. الرمل سبحان الله، هذه الرمال منها ذكر وأنثى، منها رمال تمشي كأنك تمشي على الأرض العادية، ومنها رمال إذا مشيت فيها تصل إلى السرة، تنزل فيها إلى السرة، تنزل فيها إلى أين؟ إلى السرة سبحان الله. فهناك الفيء، هذه الغرود يسمى الغرود هكذا، هذا الغرد لما فيها هناك مثل التموجات، مثل التموجات هكذا هكذا، هذه التموجات تعمل ظلا، تعمل إيه؟ ظلا. هذا حتى الناس مكثوا في القاهرة، صار الناس كل شيء يحتاج إلى قاموس. حتى رأينا فيء التلول، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، رواه البخاري ومسلم. غاية الإبراد، قال الحافظ في الفتح واختلف العلماء في غاية الإبراد، فقيل حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال، وقيل ربع قامة، وقيل ثلثها، وقيل نصفها، وقيل غير ذلك. والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال، ولكن بشرط ألا يمتد إلى آخر الوقت. طب بالطبع مع وجود الساعات الآن كثير من الناس لا يدري ما الحكمة من ذلك، لكن بالأمس القريب كانوا الناس في الريف وكذا يعلمون هذه الأشياء، يخط خطا على الحائط، أو عندما تأتي الشمس عند هذا الخط يعرف أن الوقت قد اقترب، وقت الظهر، وقت العصر وهكذا، وقت صلاة العصر. وقت صلاة العصر يدخل بصيرورة ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال، ويمتد إلى غروب الشمس. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، رواه الجماعة ورواه البيهقي بلفظ من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس لم يفوته العصر. وقت الاختيار ووقت الكراهة، أي بالنسبة لصلاة العصر. وينتهي وقت الفضيلة والاختيار باصفرار الشمس، وعلى هذا يحمل حديث جابر وحديث عبد الله بن عمرو. بعض الناس أو في غالب النسخ مكتوب عمر وبعد ذلك والمتقدمين، والصحيح الواو تضم للراء، تضم لماذا؟ للراء. يحمل حديث وحديث عبد الله بن عمرو المتقدمين. وأما تأخير الصلاة إلى ما بعد الاصفرار فهو إن كان جائزا إلا أنه مكروه إذا كان لغير عذر. فعن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله إلا قليلا، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. قال النووي في شرح مسلم قال أصحابنا للعصر خمسة أوقات: أولا وقت فضيلة، ثانيا واختيار، ثالثا وجواز بلا كراهة، رابعا وجواز مع كراهة، خامسا ووقت عذر. فأما وقت الفضيلة فأول وقتها، ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، ووقت الجواز إلى الإصفرار، ووقت الجواز مع الكراهة حال الإصفرار إلى الغروب، ووقت العذر ووقت الظهر في حق من يجمع بين العصر والظهر لسفر أو مطر، ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء. تأكيد تعجيلها في يوم الغيم. عن بريدة الأسلمي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم. إلى هنا الحديث صحيح كم افتهم منا، والزيادة يعني موقوفة، الأول مرفوع والثاني موقوف. بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه أحمد وابن ماجه. في تمام منا إنما يصح بين هذا الحديث مرفوعا، إنما يصح يعني من هذا الحديث مرفوعا قوله من فاتته إلى آخر. كذلك أخرجه البخاري وغيره. وأما باقي الحديث فمن قول بريدة موقوف عليه، يعني الصحيح إلى الغيم. قال ابن القيم رحمه الله: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. قال ابن القيم رحمه الله: الترك نوعان، ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعا، وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل اليوم. صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، رواه البخاري ومسلم. ولمسلم وأحمد وأبي داود: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وعن ابن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر، يعني شغلوه، حتى احمرت الشمس واصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى أجوافهم وقبورهم نارا، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وقت صلاة المغرب، يدخل وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب، ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، رواه مسلم. وروى أيضا عن أبي موسى أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فذكر الحديث وفيه فأمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس، فلما كان في اليوم التالي قال أخر حتى كان عند سقوط الشفق. والشفق كما في القاموس هو الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء أو إلى قريبها أو إلى قريب العتمة. أخر حتى كان عند سقوط الشفق ثم قال صلى الله عليه وسلم: الوقت ما بين هذين. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ولا يأثم بتأخيرها عن أول وقت، وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره. وأما ما تقدم في حديث إمامة جبريل أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس، فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب. صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجوم، صحيح كما في صحيح الجامع. وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. وفيه أي في مسلم عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب وقت صلاة العشاء. وهذا ينبغي التنبيه عليه، يدخل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى نصف الليل، عكس ما يظن كثير من الناس أنه يمتد إلى الفجر، خطأ، ويمتد إلى نصف الليل. فعن عائشة قالت: كانوا يصلون العتمة أي العشاء، على هذا قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العشاء العتمة، كانوا يصلون العتمة أي العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه صحيح الترمذي. وعن أبي سعيد قال: انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل، قال: فجاء فصلى بنا، ثم قال: خذوا مقاعدكم، فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم أي المريض وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل، يعني إلى نصف الليل. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وابن خزيمة، صحيح كما في صحيح أبي داود. هذا وقت الاختيار، وأما وقت الجواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر، لكن هذا الكلام سنتكلم نقرأ التعليق عليه معا إن شاء الله تعالى بعد قليل. وأما وقت الجواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر، لحديث أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. رواه مسلم. والحديث المتقدم في المواقيت يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى، إلا صلاة الفجر فإنها لا تمتد إلى الظهر، فإن العلماء أجمعوا أنها أن وقتها ينتهي بطلوع الفجر. نقرأ التعليق على ذلك. هناك كلام طويل في تمام المنة في التعليق على فقه السنة من ناحية فرض صلاة العشاء، خلاصته يعني آخر جزء فيه ما يلي: ينبغي الرجوع إلى الأحاديث الأخرى التي هي صريحة في تحديد وقت العشاء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. رواه مسلم وغيره، وقد مضى بتمامه في الكتاب. ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين. فهذا الحديث دليل واضح على أن وقت العشاء إنما يمتد إلى نصف الليل، يمتد إلى نصف الليل فقط، وهو الحق. ولذلك اختاره الشوكاني في الدرة البهية فقال: وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل. وأيضا صديق حسن قال إلى آخره، فإذا ينتهي الليل بطلوع الفجر الصادق، وهو مذهب كافة العلماء. إذن صلاة العشاء وقتها إلى أين يا إخواني؟ إلى أين؟ إلى نصف الليل. فالذي يصلي العشاء بعد نصف الليل كالذي يصلي العصر بعد الظهر، استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها، والأفضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار وهو نصف الليل، لحديث عائشة قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أعتم أي أخر صلاة العشاء ذات ليلة، أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. معنى أعتم أي أخر صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل أي كثير منهم، وليس المراد أكثره بدليل يعني كثير وليس الأكثر، فرق بين كثير وبين الأكثر، يقول لك هذا كثير لكن الشيء الآخر الأكثر اللي هو أكثر شيء نفسه، وليس المراد أكثره بدليل قوله إنه لوقتها. قال النووي ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول إلى ما بعد نصف الليل، لأنه لم يقل أحد من العلماء إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل. وقد تقدم حديث أبي هريرة، إن شاء الله سنقرأ التعليق بإذن الله تعالى من فتح الباري، وقد تقدم حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وهما في معنى حديث عائشة، وكلها تدل على استحباب التأخير وأفضليته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة على المصلين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ أحوال المؤتمين فأحيانا يعجل وأحيانا يؤخر. فعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، الهاجرة شدة الحر نصف النهار عقب الزوال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإن رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، رواه البخاري ومسلم. معنى يصليها بغلس كما سيأتي الكلام إن شاء الله الآن عن قوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالصبح، يعني سنرى إن شاء الله تعالى معنى الإسفار وهو يبين لنا ذلك. جاء في فتح الباري في المجلد الثاني قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا، والحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قل أخر والصبح بغلس. هنا حتى أيضا باب فضل العشاء، هذا هو الذي نريده الآن، باب فضل العشاء، وذكر الحديث كيف عن عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان، فخرج فقال صلى الله عليه وسلم لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، صلى الله عليه وسلم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. هنا قبل أن يفشو الإسلام أي في غير المدينة، وإنما فشى الإسلام في غيرها بعد فتح مكة، حتى قال عمر يعني نام النساء والصبيان أي الحاضرون في المسجد، وإنما خصهم بذلك لأنهم ما ظنت قلة الصبر عن النوم ومحل الشفقة والرحمة لهم النساء والصبيان بخلاف الرجال. قال ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا في حديث آخر إن من نعمة الله عليكم، وذكر مثل الحديث يعني هنا ليس أحد فتح المهم واستدل بذلك على فضل تأخير صلاة العشاء، ولا يعارض ذلك فضيلة أول الوقت لما في الانتظار من الفضل. لكن قال ابن بطال: ولا يصلح ذلك الآن للأئمة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف وقال إن فيهم الضعيف وذا الحاجة، فترك التطويل عليهم في الانتظار أولى. قلت ابن حجر، وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة إلى العشاء، فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم أي المريض وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. ثم ذكر عدة أحاديث أي في تأخير هذه الصلاة إلى شطر الليل. فعلى هذا يقول ابن حجر: من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين فالتأخير في حقها أفضل، بس بشرط أن تكون الجماعة الأولى، أن تكون الجماعة إيه؟ الأولى، فالتأخير في حقها أفضل. وقد قرر النووي ذلك في شرح مسلم، وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعي وغيرهم والله أعلم. ونقل ابن المنذر عن الليث وإسحاق أن المستحب تأخير العشاء إلى قبل الثلث، وقال الطحاوي: يستحب إلى الثلث، وبه قال مالك وأحمد وأكثر الصحابة والتابعين، وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: التعجيل أفضل، وكذا قال في الإملاء وصححه النووي وجماعة وقالوا إنه مما يفتى بها القديم، وتعقب بأنه ذكره في الإملاء وهو من كتب الجديدة. والمختار، خلاصة بقى ابن حجر إيه بقى، والمختار من حيث الدليل أفضلية التأخير، ومن حيث النظر التفصيل والله أعلم. المختار من حيث الدليل أفضلية إيه؟ حديث من نص أفضلية إيه؟ التأخير. ومن حيث التفضيل إذا وجدهم اجتمعوا صلى، تأخر، وهكذا صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. النوم قبلها والحديث بعدها، نعود إلى فقه السنة إن شاء الله. النوم قبلها والحديث بعدها أي صلاة العشاء، أي صلاة العشاء. النوم قبلها والحديث بعدها أي صلاة العشاء. يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. لحديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، يعني العشاء الثانية، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، رواه الجماعة. وعن ابن مسعود قال: جذب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زجرنا ونهانا عنه كما في الشرح، جذب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، رواه ابن ماجه، وهو صحيح كما في صحيح ابن ماجه. وعلة كراهة النوم قبلها والحديث بعدها أن النوم قد يفوت على النائم الصلاة في الوقت المستحب أو صلاة الجماعة، كما أن السمر أي الكلام والحديث في أمور الدنيا وكذا، كما أن السمر بعدها يؤدي إلى المضيع لكثير من الفوائد. فإن أراد النوم أي بين المغرب والعشاء وكان معه من يوقظه أو تحدث بخير أي بعد صلاة العشاء فلا كراهة حينئذ، إذا نام بشرط من يوقظه، تحدث بعد العشاء لكن بخير. وكما نعلم أن الحديث مع المرأة بعد العشاء، يعني الرجل مع زوجه، هذا أيضا مسموح به في السنة كما سنعلم إن شاء الله تعالى. فعن عمر قال حامكم الله، لا اسمع، تشميت العاطس في زاد المعاد في الجزء الثاني يقول صلى الله عليه وسلم وجب على كل من سمعه أن يشمته، ليس كالسلام فرض كفاية إذا قام البعض سقط على الآخرين، لا، في زاد المعاد في الجزء الثاني وجب على كل من سمعه أن يشمته، يعني يقول له ماذا؟ يرحمك الله. وبالطبع ما تقطع الدرس، معذرة ما أحد يقطع الدرس، أخذ درس منه. أنسيتني الآن ما سأقول، يعني شو هذه المقاطعة؟ نعم الحمد لله. نعم كنت سأقول يعني الدعاء الذي يقوله المسلم بعض العطاس ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أي كما في زاد المعاد أيضا كلها صحيحة، الحمد لله، وأيضا الحمد لله رب العالمين، يعني يقول الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأيضا الحمد لله على كل حال. كل هذه الروايات الثلاثة واردة في العطاس، يعني ممكن تقول الحمد لله، وممكن تقول الحمد لله رب العالمين، ممكن أن تقول، وممكن تقول ماذا؟ الحمد لله على كل حال. كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. إذا زاد عن الثلاث، يعني شمته المرة الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، بدءا من المرة الرابعة تدعو له لأنه مزكوم، تدعو له بالشفاء بأي صيغة، لم يرد في السنة دعاء معين، إنما تدعو له بأي صيغة في بالشفاء لأنه مزكوم. فعن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة في أمر من أمور المسلمين وأنا معه، وهو أحمد والترمذي صحيح كما في صحيح الترمذي. وعن ابن عباس قال رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. رواه مسلم. وليس معنى الساعة هنا يعني أن تكون 60 دقيقة، وإنما المقصود هنا يعني وقتا معينا ثم رقد صلى الله عليه وسلم. وقت صلاة الصبح، الصبح يعني الفجر، لأن كثيرا من العوام يرى أن الصبح غير الفجر، فتراه يصلي الفجر ثم بعد طلوع الشمس يصلي الصبح. بالطبع صلاة الصبح هي صلاة الفجر. وقت صلاة الصبح يبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى طلوع الشمس. استحباب المبادرة بها، يستحب المبادرة بصلاة الصبح بأن تصلى في أول وقتها، لحديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، غلس يعني كان في ظلمة، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد أن يسفر. رواه أبو داود والبيهقي وسنده صحيح حسن كما في صحيح أبي داود. سنقول أحاديث ثم نعرف الشرح إن شاء الله تعالى. وعن عائشة قالت كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، أي ملتفحات بأكسيتهن، ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، أي من الظلام. رواه الجماعة. وأما حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، وفي رواية أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. رواه الخمسة وصححه الترمذي حسن كما في صحيح أبي داود، حسن صحيح كما في صحيح أبي داود. فإنه أريد به الإسفار. ما معنى الإسفار؟ وهذا أفضل في الصلاة، أريد به الإسفار، بالخروج منها، أريد به فإنه أريد بالإسفار، أريد به الإسفار بالخروج منها لا الدخول فيها، أي أطيل القراءة فيها حتى تخرجوا منها مسفرين كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقرأ فيها 60 آية إلى 100 آية في البخاري في الركعتين أو في الركعة الواحدة، يعني نص حديث البخاري في الركعتين أو في الركعة الواحدة في صلاة الفجر، أو أريد به تحقق طلوع الفجر فلا يصلي مع غلبة الظن. إذن المستحب الآن أنك تدخل في الصلاة مبكرا وتخرج منها متأخرا. إدراك ركعة من الوقت، من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، رواه الجماعة، وهذا يشمل جميع الصلوات. وللبخاري: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، والمراد بالسجدة الركعة. وظاهر الأحاديث أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر لا تكره الصلاة في حقه عند طلوع الشمس وعند غروبها، أي يستمر في الصلاة وإن كان وقتي كراها. أيضا لو أنه استيقظ على طلوع الشمس ما يقول أنتظر حتى بعد طلوع الشمس، لا، هذا يصلي. أما النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الوحيدة التي استيقظوا فيها على الشمس، وهذا تشريع للأمة، ترك المكان كما في شرح الحديث لا من أجل الوقت، وإنما لأن هذا المكان حدثت فيه رقبة فأرادوا أن يتحولوا عنه، لأن الشيطان يعني أراد أن يتحولوا عن هذا المكان. يعني مثل الرجل، عفر الله إياكم، يعني نقول المرأة إذا أتى يعني إذا طلعت الشمس وهي في غرفة النوم تتحول عن المكان، وإن كان المستحب لها كما نعلم أن تصلي في الغرفة الداخلية من بيتها. وللبخاري: إذا أدرك، والمراد بالسجدة الركعة. وظاهر الأحاديث أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر لا تكره الصلاة في حقه عند طلوع الشمس وعند غروبها وإن كان وقتي كراها، وأن الصلاة تقع أداء بإدراك ركعة كاملة، وإن كان لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت، النوم عن الصلاة أو نسيانها. من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، لحديث أبي قتادة قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، رواه النسائي والترمذي وصححه صحيح كما في صحيح الترمذي. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، رواه البخاري ومسلم. وعن عمران بن الحصين قال: سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من آخر الليل عرسنا، فلم تعريس وهو النزول آخر الوقت، النزول في الليل، النزول يعني الاستراحة في الليل يعني. فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره، قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكتوا، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر. يعني إنسان حتى لو فاتته الصلاة يؤذن ويصلي السنة ثم يقيم ويصلي الفريضة، فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلينا، فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ من الغد، من الغد يعني ممكن هذه الصلاة التي فاتتنا الآن نصليها غدا إن شاء الله تعالى في وقتها. فقال صلى الله عليه وسلم: أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم؟ رواه أحمد. يعني إذا كان الله تعالى يقول يعني يخبر أن الربا حرام، إذن أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم؟ يعني يأخذ منكم الصلاة بصلاتين. أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم. ثم نتكلم إن شاء الله تعالى، لأننا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنتكلم بمشيئة الله تعالى عن الأذان. نتكلم عن ماذا؟ عن الأذان، وسنؤذن معا الأذان الشرعي، وسنقيم معا إن شاء الله تعالى. ومن أراد أن يسمع الأذان وكذا، وأيضا نقوم بتصويب الأذان معا لمن أراد أن يصوب حتى يعرف الإنسان كيفية الأذان. الأوقات المنهي عن الصلاة فيها: ورد النهي عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعن طلوعها وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وعند استوائها حتى تميل الغروب، وبعد صلاة العصر حتى تغرب. فعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. رواه البخاري ومسلم. وعن عمرو بن عبسة قال: قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة، يعني كف، حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان. تطلع بين قرني شيطان، قال النووي: يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات اللي هي أوقات الكراهة. وسنقول إن شاء الله باختصار شديد يعني مجمل عن أوقات الكراهة بمشيئة الله تعالى. قال النووي رحمه الله: يدني رأسه أي الشيطان إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة، وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر وتمكن منهم، أي يلبس على المسلمين صلاتهم، يلبس على المصلين صلاتهم. فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشياطين، مشهودة محضورة تشهدها الملائكة ويحضرونها. يستقل الظل بالرمح، المراد به أن يكون الظل في جانب الرمح فلا يبقى على الأرض منه شيء، وهذا يكون حين الاستواء. وعن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، يعني ندفن فيهن ماذا؟ موتانا. النهي عن الدفن في هذه الأوقات معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات. فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد في هذه الأوقات فلا يكره. ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة أي ظاهرة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب يعني تميل. رواه الجماعة إلا البخاري. رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر: يرى جمهور العلماء جواز قضاء الفوائت بعد صلاة الصبح والعصر، بعد صلاة الصبح والعصر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. رواه البخاري ومسلم. وأما صلاة النافلة فقد كرهها من الصحابة علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر، وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير. لكن علينا أن نعلم ما يلي: عندما يأتي الكلام عن النافلة إن شاء الله تعالى سنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين في بيته، أي سنة فاتته سنة الظهر البعدية، فصلاها بعد العصر في بيته. فيجوز للإنسان إذا فاتته السنة البعدية أن يصليها بعد العصر، وإذا فاتته السنة القبلية للظهر يصلي السنة البعدية ثم يأتي بالسنة القبلية، البعدية أولا ثم يأتي بالقبلية. والنووي رحمه الله في شرح مسلم قال إذا فاتته سنة المغرب يصليها بعد العشاء. وصلاة العشاء كما نعلم إذا فاتت الإنسان الصلاة يصليها بعد الشروق، والوتر كما نعلم يجوز أن يصليه، سيأتي الكلام عن الوتر إن شاء الله تعالى، لكن يجوز أن يصليه أيضا بعد الشروق، ويجوز أن يصليه بعد أن الفجر، إلى ما سيأتي من تفصيل إن شاء الله، تفصيل ميسر بإذن الله تعالى قبل أن نقوم للصلاة. فهنا هذا الذي لفت الانتظار هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر في بيته، وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل لسائر المسلمين، إذا فاتك السنة أو تركتها وهكذا. وإن كان في زاد المعاد يعني كلام معناه يعني المواظبة عليها يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم، المسلم يفعله أحيانا ويترك يجوز، لكن بصفة عامة يجوز لمن فاتته صلاة العصر سنة الظهر القبلية أن يصليها بعد العصر، كما كان خالد بن الوليد يفعل ذلك، وكره من التابعين الحسن وسعيد المسيب.